أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث نقول فيه إن في وجود المجاز وعدمه رأيين. الرأي الأول يقول إنه لا يوجد مجاز، وكل ما يتوهم أنه من المجاز فهو في الحقيقة من الحقيقة، وذلك باعتبار أن الواضع وضع اللفظ للمعنى ثم توسع فيه أهل العرف وفرضوا له فردا آخر، فأصبح معنى اللفظ عندهم معنى آخر يكون جامعا بين الفرد الذي لاحظه الواضع لما وضع، وبين الفرد الذي توسع العرف إليه. فمثلا في مثل لفظ أسد يكون الواضع وضعه لمعنى الحيوان المفترس، لكن العرف توسعوا في هذا المعنى وفرضوا أن للمفترس فردا آخر غير ما نعهده من الحيوان، من السبع يعني، وهو الرجل الشجاع، هذا أيضا أسد بإدعائهم. فبنتيجة هذا التوسع وادعاء الفرد الجديد يكون المعنى عندهم للفظ الأسد هو الشجاع، شجاع مقدام مثلا، الصادق بالسبع وبالرجل الشجاع على حد سواء. فهنا معنى واحد كلي له حصتان أو فردان يستعمل في كل منهما من باب استعمال لفظ المعنى في فرده، كيف تستعمل لفظ رجل في زيد وعمر، تقول رأيت رجلا وأنت تقصد زيدا، وجاءني رجل وأنت تقصد عمرا، من باب تطبيق هذا المعنى الموضوع له اللفظ على فرده، استعمال لفظ المعنى العام في فرده لا بخصوصية الفرد، من باب تطبيق المعنى العام على هذا الفرد ليس من المجاز. هنا يكون هكذا بعد هذا الادعاء والتوسع، فلا يكون هناك مجاز. بناء على هذا الرأي لا يصح طرح السؤال المطروح في هذا الأمر الثالث، وهو أن صحة استعمال اللفظ مجازاً في غير ما وضع له من المعنى هل هي بالوضع أم بالطبع؟ هذا السؤال لا يصح من باب السالب بانتفاء الموضوع، ليس على هذا الرأي مجاز حتى يسأل أن صحته ما بالوضع أو بالطبع. نعم، قد يقال إنه يصح السؤال على هذا الرأي عن أن توسع أهل العرف في معنى كما في المثال الذي ذكرناه، هل يحتاج إلى إذن الواضع، يقوم بالوضع بمعنى يحتاج إلى إذن الواضع أم لا؟ لا يحتاج إلى إذن الواضع، ربما يصح هذا السؤال. هذا التوسع في المعنى الذي لا ينافي أنه يحفظ معه حقيقية المعنى. وهذا المذهب هو المعروف بالحقيقة الادعائية، وينسب إلى السكاكي، وهناك من يشكك في النسبة. الرأي الثاني في المجاز أن المجاز موجود، وهو عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له من المعنى لمناسبة بين المعنى المستعمل فيه وبين المعنى الموضوع له، لمناسبة علاقة بينهما، مع نصب قرينة عند الاستعمال صارفة عن ذاك المعنى الموضوع له. مثلا عندما تستعمل لفظ أسد مجازا فأنت تستعمله في الرجل الشجاع الذي هو غير ما وضع له من المعنى، لأنه وضع للمفترس السبع، لعلاقة بينهما مثل هذه العلاقة الشبهية، شبهة هذا بذاك في إقدامه واقتحامه. مواطن النزال والقتال مثلا، وتنصب قرينة تصرف عن ذاك المعنى الحقيقي، لأن اللفظ بطبيعته يكون ظاهرا عند إطلاقه بمقتضى الواضح في معناه الحقيقي، فلكي تستعمله في غيره وتجعله حاكيا عن غيره لدى السامع لدى المخاطب كما في موارد المجاز، لابد من قرينة تصرفه عن ذاك الحقيقي. مثلا أن تقول رأيت أسدا في الحمام مثلا، أو يرمي، تريد الرجل الشجاع القوي، وقولك يرمي قرينة أنه الرجل، لأن السبع لا يرمي، أو في الحمام السبع لا يدخل الحمام. هذا الرأي في المجاز هو المشهور. والسؤال المطروح في الأمر الثالث مبني على هذا الرأي ووجود المجاز. بعد الفراغ عن أصل وصول وجود المجاز يسأل، هل صحة استعمال اللفظ استعمالا مجازيا في معنى غير ما وضع له، هذه الصحة هل هي بالوضع أم بالطبع؟ ما المقصود من كون صحة الاستعمال بالوضع؟ فيه احتمالان. الأول ما قد يقال إنه ظاهر اللفظ، لفظ بالوضع، عندما تقول هل هو بالوضع، ظاهر اللفظ بالوضع هو أن الواضع بعدما وضع أولا وبوضع مستقل اللفظ لمعناه الحقيقي، عاد بعد ذلك ووضع اللفظ مرة أخرى بوضع آخر للمعنى المجازي. مثلا لما أو بعدما وضع أولا لفظ أسد للمفترس للسبع، عاد بعد ذلك ووضع لفظ أسد بوضع آخر جديد لكل ما سوى أسد من معنى بينه، يعني لكل ما سوى المفترس من معنى بينه وبين المفترس العلاقة والمناسبة. ولمزيد التوضيح فيه أقول الوضع على أقسام. فهناك ما يعرف بالوضع الشخصي مثل وضع الأعلام الشخصية، في مثل لفظ زايد عندما يولد ولد فيسميه أبوه زيدا، يعمد الأب إلى لفظ زيد بمادته وهيئته، هذه المادة زايدا مثلا بنفس هذه الهيئة، هذا الوزن فاعل زيد مثلا، هذا اللفظ بمادته وهيئته كما هو يأخذه يضعه على الشخص الخاص. فالوضع هنا لشخص اللفظ على شخص الموضوع له بهيئة اللفظ ومادته جميعا يسمى شخصية، هذا النوع من الوضع بالهيئة والمادة جميعا لكن على شخص على معنى بخصوصه لذلك يسمى شخصية، هذا النوع. النوع الثاني مثل وضع هيئة فاعل ونحو هيئة فاعل من هيئات المشتقات لإفادة معنى الفاعل، معنى اسم الفاعل توضع من دون لحاظ مادة بخصوصها، ومادة فعل أو فعل فعل الموجودة فيها هذه الهيئة في الفرد، هذا من باب أنه لا يمكن تصور الهيئة كمعنى حرفي مستقلة، لابد أن أتصورها في غيرها، لا تعقل ولا أستطيع التعبير عنها إلا في غيرها. فنصور هذه الهيئة في مادة خاصة هي مادة الفعل ونقول فاعل، ونحن لا نقصد هذه الهيئة في هذه المادة ونقصد خصوص هذه الهيئة. مثلا إذا صح أن أقول فاعل فأنا أريد هذا، هذه العلامة، هذا الخط، لا الفاء واللام مثلا، لكن لأني لا أستطيع أن أعبر عن هذه الهيئة إلا في ضمن مادة. فيوضع الهيئة هنا لإفادة معنى فاعل المادة بغض النظر عن مادة بخصوصها، الهيئة الصالحة للانطباق في كل مادة، في مادة الضرب فتصبح ضارب، أو في مادة الأكل تصبح آكل، أو الشرب تصبح شارب، وهكذا. فالموضوع خصوص الهيئة دون المادة أصلا. هذا النحو من الوضع يسمى وضعا نوعيا، وقد علم وجه التسمية في هذا كما في أوله، في الأول كما قلت لأن الموضوع هذا اللفظ بهيئته ومادته على الشخص معنى بخصوصه، هنا كما بينا الموضوع هذه الهيئة بغض النظر عن المادة، نوع الهيئة أعم من أن يتحقق في هذه المادة أو تلك، هو الذي وضع هنا بهذا الشكل الذي ذكرنا، لذلك يسمى وضعا نوعيا. القسم الثالث من الوضع مثل وضع مادة ضاد راء باء الموجودة في الضرب، ولا أريد أن أقول الضرب حتى لا يوحي بهيئة المصدر، أريد ذات المادة، وضع ذات هذه المادة للمعنى المعروف، لمعنى هذا الحدث الخاص حدث الضرب الذي لا يلحظ فيه إلا المادة بغض النظر عن أي هيئة، كونها وقعت في مصدر أو في فاعل أو في مفعول أو غير ذلك. طبعا الهيئة التي تتشخص هذه المادة معها تعطي أيضا معنى، فمثلا إذا كانت هيئة فاعل مثلا ربما تعطي نسبة المادة إلى من صدرت منه، وإذا كانت هيئة مفعول تعطي نسبة المادة إلى من وقعت عليه أو أي شيء من هذا. هذا من جهة اختلاف الهيئة، لكن في كل هذه الموارد هناك مادة واحدة تنسب إلى الفاعل مرة، تنسب إلى المفعول أخرى، ينظر إليها كحدث في نفسها ثالثة إذا كانت في هيئة المصدر مثلا. إذن هذا الوضع يوضع فيه المادة بخصوصها. هذا ليس في ذهني أنهم اصطلحوا فيه بوضع بقسم خاص مقابل الشخصي والنوعي، وضع المادة. إذا اطلح هذا نقول في محل الكلام، إذا قلنا إن صحة استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له استعمالا مجازيا هي بالوضع، فالمقصود من الوضع على الاحتمال الأول الذي لازلت أبينه للمراد من الوضع، مقصود بالوضع أن يكون هناك وضع ليس كأي واحد من هذه الأقسام الثلاث، هناك وضع لللفظ للمعنى المجازي لكنه ليس من هذه الأقسام الثلاثة جميعا، يمكن أن تعده قسما رابعا، وذلك لأن اللفظ يوضع على هذا التقدير بمادته وهيئته. يعني مثل لفظ أسد وضع أولا للمفترس، ثم ثانيا يوضع بمادته وهيئته، هذه المادة بهذا الشكل أسد، لكل ما يناسب المعنى الحقيقي من معنى، ويكون بينه وبينه علاقة. ففيه من جهة نوعية لأنه لا يختص بمعنى بخصوصه، ما قلنا وضع هذا اللفظ لخصوص هذا المعنى المجازي، بل لكل ما يناسب المعنى الحقيقي ويكون بينه وبينه علاقة، فيصلح الانطباق على هذا المناسب وذاك المناسب وذاك الذي له علاقة وهكذا. فمن هذه الجهة فيه جهة نوعية، وليس كالشخص كالوضع الشخصي في القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرناها، باعتبار أن ذاك وإن كان الوضع فيه للهيئة والمادة جميعا بوضع واحد ولكن وضعت على معنى بخصوصه، هذا لم يوضع على معنى بخصوصه. فيشبه الأول من جهة أن الوضع فيه للهيئة والمادة جميعا، لكن يشبه الثاني من جهة أنه لم يوضع لمعنى بخصوصه، وليس كالثالث الذي نظر فيه إلى خصوص المادة. فماذا تسمي هذا الشخص النوعي؟ كيفك لفق اسما، سمه جزرا أو باذنجانا أو أي شيء، لا مشاحة في الاصطلاح. على هذا الاحتمال الأول في معنى الوضع يكون هذا المراد، أن الواضع وضع أولا لفظ أسد بمادته وهيئته للمعنى المعين، ثم بعد ذلك وضع اللفظ بمادته وهيئته لكل معنى غير ذاك المعنى يناسبه وله معه علاقة. هذا احتمال. هذا الاحتمال لو كان هو المراد يقولون جوابه واضح أنه ليست بالوضع حتما، وإلا لكان مرجع ذلك إلى كون المجاز حقيقة. تقول الواضع وضع لفظ الأسد أولا لمعنى ثم وضعه ثانيا لكل معنى مناسب، يعني هنا وضع والاستعمال فيما وضع له بالوضع الثاني وليس فيما لم يوضع له، في غير ما وضع له ليكون مجازا، وهذا يتنافى مع ما فرضناه من وجود المجاز. فهذا خلف. الاحتمال الثاني في تفسير الوضع هنا أن المقصود من كون صحة الاستعمال المجازي هي بالوضع هو اعتبار إذن الواضع لا وضعه. الواضع يضع بوضع أول للمعنى الحقيقي ولا يثني بالوضع للمعنى المجازي المناسب للحقيقي، ولكن من يرد أن يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى في معنى آخر بنحو المجاز لابد أن يستأذن من الواضع. يعني لست أقول في كل مورد شخص يذهب ويستأذن، وأين الواضع؟ مقصود أن الواضع أذن وقال هنا يصح، هنا أذنت لكم، هنا أذنت لكم يعني يصح، هنا لم أذن فلا يصح. واضح كيف؟ فإذا يأذن الواضع في استعمال لفظ المعنى في معنى آخر مناسب له مع رعاية علاقة بينهما، لكن رعاية العلاقة تكون بيد الواضع لا بيد كل مستعمل. هو يلحظ علاقة بين اللفظ بين المعنيين فيقول لفظ هذا المعنى يستعمل هنا أذنت، ويلحظ عدم وجود العلاقة مثلا بين هذا المعنى ومعنى آخر فيقول لفظ هذا المعنى لا آذن في استعماله هناك، هو يحدد هذا المعنى ويأذن فيه. هذان احتمالان في معنى بالوضع. من الإشكال الذي أوردناه على الأول يتضح أن المناسب أن يكون مراد هو الثاني. المقابل لذلك وهو أن يكون صحته بالطبع لا بالوضع هو أن يكون المدار في صحة استعمال لفظ معنى في معنى آخر على استذواق طبعي نوع المستعمل، نوع ابن اللغة، نوع الممارس لهذه اللغة وللمحاورة العربية، استذواقا ناشئا عن أنسه بمثل ذلك من كثرة ممارسته لهذه اللغة. ابن اللغة والمحاورة التي يعرفها ويمارسها جيدا هو يصبح له حالات أنس معينة بين معنى ومعنى يصح معه له ويحسن بحسب طبعه وذوقه استعمال لفظ هذا المعنى في ذاك. واضح كيف؟ هذا مقصود من كونه بالطبع لا بالوضع. إذا عرفت هذا فالمصنف يختار أن صحة استعمال لفظ في المعنى المجازي هي بالطبع لا بالوضع، ويستدل على ذلك بشهادة الوجدان أنه يصح أن تستعمل اللفظ في غير موضع له من المعنى إذا استذوقه الطبع وإن لم يأذن فيه الواضع، بل وإن نهى عنه، ولا يصح استعماله في غير موضع له إن لم يستحسنه طبع المحاور، وإن أذن فيه الواضع 100 مرة. مثلا لفظ حاتم وضعه واضعه، افرض لولده، لا نتحدث الآن عن حاتم الذي سمي به الشخص الخاص الذي عرف بالكرم، هذا عندما وضع لولده لفظ حاتم لم يلتفت ربما ولم يخطر في باله أصلا أنه سيجيء شخص من بعده ويأخذ اسم ولده ويستعمله مثلا في غير المعنى، في الكريم مثلا، فضلا عن أن يكون قد أذن فيه، أصلا لم يلتفت حتى يأذن أو لا يأذن. مع ذلك نقول يصح أن تقول رأيت اليوم حاتما، وأنت لا تقصد شخصا مسمى بحاتم ولكنك تستعمل لفظ فيه حاتم لأنك تريد أن تقول رأيت كريما، رأيت اليوم حاتما يوزع الطعام في الشارع على الناس والدراهم والدنانير والألبسة وأمثال ذلك، كريم، فتستعمل فيه لفظ حاتم بهذه المناسبة وهذا يصح، وإن كان أبو حاتم لم يأذن فيه، وليس معنى هذا يحسن، وليس معنى الصحة التي نسأل عنها يصح أو لا إلا هذا الاستحسان بناء على هذا، على كونه بالطبع مثلا. في المقابل إذا رأيت اليوم زيدا راكبا حماره فيستقبح أن تقول رأيت الحمار وتريد زيدا مجازا بعلاقة الحال والمحل مثلا، إنه زيد حال على الحمار والحمار محل له، وعلاقة الحال والمحل تصحح الاستعمال المجازي في الجملة، فأنا أريد هنا أن أستعمل لفظ الحمار وهو لفظ المحال في الحال اللي فيه بهذه العلاقة، يقول الطبع لا يستحسن ذلك حتى لو جاء الواضع وقف هنا وقال 1000 مرة قل رأيت الحمار واقصد به زيدا أذنت لك في هذا، يقول لا يحسن، يقبح، يستهجن، وهذا معنى أنه لا يصح. فليس معنى صحتي إلا هذا الاستحسان، ولا معنى عدم صحتي إلا هذا الاستقباح والاستهجان. في مثال آخر إذا أردت مثلا لفظ اليد في الحديث القائل على اليد ما أخذت حتى تؤدي، واضح هنا أن المقصود من اليد ممن عليه ما أخذ حتى يؤدي هو الشخص، الشخص ذو اليد عليه ما أخذ إلى أن يؤدي، فأريد الشخص لكن استعمل لفظ اليد وهو لفظ الجزء، لفظ جزء أطلق وأريد به الكل بعلاقة الجزئية والكلية، هذا صح هنا أم لا؟ بلا إشكال صح، يحسن، يقول مع أن الواضع لم يأذن فيه، لماذا؟ تقول كيف لم يأذن فيه؟ أليس المفروض أن العلاقة هنا علاقة الجزئية والكلية وهي من مصححات الاستعمال كما ذكر أرباب هذه الفنون؟ قل نعم، لكنهم ذكروا أن علاقة الجزء والكل المصححة لإطلاق لفظ الجزء وإرادة الكل تختص بما إذا كان الجزء جزءا مقوما مثل الرأس مثلا، بحيث لو انعدم الجزء انعدم الكل، حتى يصح معه أن يقال هذا الجزء بمنزلة الكل ويطلق لفظه ويراد الكل. واليد ليست كذلك، اليد إذا انعدمت لا ينعدم الكل، ليست جزءا مقوما، فهذا ليس من موارد تلك العلاقة، وإن كان يمكن أن يتأمل في هذا، ولكن مثال ولا نقاش في المثال. هذا من جهة، فيصح مع أن الواضع لم يأذن. في عكسه نقول يستقبح وإن أذن الواضع، كما في مثل لفظ الرقبة. إطلاق لفظ الرقبة الذي هو أيضا لفظ جزء وإرادة الكل في الجملة أذن فيه، في الجملة أذن فيه، ولذلك تستطيع أن تقول أعتقت رقبة وأمثال ذلك، اشتريت رقبة، لكن لا تستطيع أن تقول مثلا جاءت رقبة مثلا، ليس هذا من المتعارف، جاءت رقبة، ذهبت رقبة، تزوجت رقبة، أكلت رقبة مثلا، اشتريت رقبة نعم، أعتقت رقبة نعم. فهو وإن أذن في أصل استعمال، لكن حيث يحسن مثل اشتريت وأعتقت يستعمل، حيث لا يحسن مثل جاءت وذهبت لا يستعمل ولا يصح. هذا مثال آخر. هذا معنى أنه بالطبع، وهذا دليله، وهو شهادة الوجدان بحسنه تارة ولو مع عدم الإذن، بل حتى ولو مع المنع. يعني لو فرضنا أن أبا حاتم وقف فقال وضعت هذا اللفظ لابني ولا أرضى أبدا أن يستعمله أحد في غيره لأي سبب من الأسباب، مع ذلك يصح أن تقول رأيت اليوم حاتما يوزع الطعام والشراب. إذن يستحسن ولو مع المنع، ويستهجن ويستقبح ولو مع الإذن. هذا هو دليل. بهذا البيان علم الجواب على واحد من دليلين للقائلين بأن استعمال اللفظ في معنى آخر غير موضع له، يعني مجازا، هو بالوضع. يذكر لهم دليلان معروفان، وربما يكون هناك غير هذين الدليلين. دليل الأول، قالوا لو لم يكن صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي بالوضع، لو لم يكن من قبل الواضع وبالوضع، وأنيط بما سوى ذلك من استحسان الطبع، لجاز حينئذ أن يستعمل كل أحد حسب ما يراه مناسبا. يطلع لك واحد يستعمل لفظ رقبة يقول جاءت وذهبت مثلا، أو يستعمل لفظ الحمار على زيد لأنه راكب عليه يقول أنا طبعي يستحسن ذلك، وتعمل فوضى في الاستعمال ويؤدي إلى استعمالات نحن نجزم بعدم صحتها، وهذا لازم فاسد، جاء من جهة جعله بحسب طبع المستعمل، فلا بد أن يكون بحسب الوضع. هذا علم جوابه. لماذا؟ لأننا قلنا أن المدار على استذواق طبعي نوعي أبناء المحاورة، لا هذا بخصوصه وذاك بخصوصه، والنوع فيه انضباط وليس فيه مثل هذه الفوضى التي تشكل بلزومها من القول إنه بالطبع. هذا دليل وجوابه. دليلهم الآخر أن العلماء أتعبوا أنفسهم، علماء اللغة أحيانا، علماء البلاغة، علماء العربية عموما، أتعبوا أنفسهم واستقصوا وجمعوا كل هذه العلاقات التي يصح معها الاستعمال في غير موضع له، ونسأل لماذا بذلوا كل هذا الجهد وأتعبوا أنفسهم. إذا كانت المسألة باستحسان الطبع هو لا يحتاج إلى هذا، أترك المسألة على مقتضى الطبع. فاستقصاؤهم وتجميعهم لهذه العلاقات ليس إلا لأن المسألة بيد الواضع، وأرادوا أن يبينوا أين أذن الواضع، في أي موارد، في مورد هذه العلاقة وتلك العلاقة وهكذا. هذا الدليل الثاني إجاب عليه بأن ما ذكرت لازم أعم لما تدعيه من كونه بالوضع وما ندعيه من كونه بالطبع. فإنه كما يجوز أن تقول أتعبوا أنفسهم في تتبع وتجميع هذه العلاقات لأن صحة الاستعمال بالوضع وبإذن الواضع مثلا، فأرادوا أن يبينوا موارد إذن الواضع وهي هذه العلاقات، وجود هذه العلاقات. كذلك يصح أن نقول نحن لما كان صحة الاستعمال مجازا باستحسان الطبع استقصوا موارد استحسان النوع وضبطوها، وأرادوا أن يقولوا إن الموارد التي يستحسن فيها نوع طبع نوع المستعملين والمتحاورين الاستعمال المجازي هي موارد وجود هذه العلاقات. هذا ليس حتما يدل على ما تقول، يمكن أن يكون من باب ما نقول أيضا، فهو أعم من المدعى. هذا هو المطلب الجديد الذي أردناه اليوم. وقبل التعطيل الطويل كنا شرحنا مطالب، ولكن وقفنا في القراءة قبل أن نتممها، ولأجل الفصل الطويل لعلنا ربما نحتاج إلى توضيح أو تذكير ببعض ما تقدم. من منكم يذكر أين وقفنا في القراءة؟ ثم لا يبعد. نعم، سؤال على شو؟ تفضل.
يعني ما الفرق بين يعني إذا قلنا أن المدار على استحسان الطبع، أو أن يقال مثلا أن هنا وضع تعيني حصل تعيني من بواسطة استحسان الطبع، يعني أنه لا يصح الاستعمال إلا في موارد خاصة.
أولا ما فهمت السؤال، لكن لماذا تقحم مسألة وضع تعين؟ نحن نتكلم الآن في المجاز.
لا،
مجاز ما في وضع.
لا، أقصد العلاقات،
يعني تعين فعلا ما في وضع، في استعمال في هذا أو ذاك مجازا لم يبلغ حد الوضع التعين. هذا الذي في استعمال ولم يبلغ حد الوضع التعين، السؤال أن صحة الاستعمال فيه بالواضع بالمعنى الذي شرحناه على الاحتمالين أو باستحسان الطبع، ما ربط هذا بالتعين؟
لا، أقصد أن هذه العلاقات وضعت بوضع التعين.
كيف يعني العلاقات وضعت بوضع التعين؟ الشيخنا عبارة أصلا يعني غير مستقيمة. علاقات لا توضع، علاقات موجودة.
يعني هو هذا الإذن، يعني بمعنى الإذن أنه إما أن يكون بالوضع أو بالطبع. هنا الطبع هو تعين هذا الأمر بسبب الطبع، يعني هو يرجع في النهاية إلى نحو من الوضع، يعني وليس
يعني ما أدري بالضبط ما الذي تريد، لكن فرضنا مرة أخرى، نقول فرضنا أنه أي شيء تتصوره هنا قابل لأن يتطور ويصبح وضعا تعينيا، نحن نتكلم قبله، قبل أن تبلغ المسألة حد نوع من الوضع فيما يصح فيه الوضع، لا للعلاقة، العلاقة لا يوضع لها، في مورد العلاقة تقول في المعنى الذي بينه وبينه علاقة. وإذا كان للمعنى فأي شيء يتصور صحة حصول وضع تعين فيه مثل معنى ذي العلاقة مع المعنى الحقيقي، نحن نتكلم قبل وصول الأمر إلى الوضع التعين، وما دام يستعمل فيه محتاجا إلى قرينة تصف عن المعنى الحقيقي، لأنه لازال مجازا لم يوضع له ولازال محتاجا إلى قرينة. هنا السؤال، ما أدري إذا كان مقصودكم شيء آخر لعلكم توضحوه لي فيما بعد. أذكر أقول في معنى الحرف قال المصنف مثل معنى النسبة الابتدائية، ولا أريد أن أشرح كل شيء للتذكير فقط. النسبة الابتدائية المستفادة من مثل لفظ من، سرت من البصرة، المتقومة بالسائر والسير والنقطة المبتدأ منها، هذا المعنى الحرفي. الموضوع له لفظ من معنى عام، المستعمل فيه لفظ من أيضا معنى عام. ورد على القول بالخصوصية في الموضوع لا أو المستعمل فيه أنها إما خارجية مثل هذه تقوم بالأطراف خارجا، وإما ذهنية مثل لحاظ المعنى في الذهن آلة أو حالة في غيره، باعتبار أن المعنى الحرفي حقيقته في الخارج وفي الذهن كالعرض لا يقوم إلا في غيره على ما شرحناه، لحاظه في غيره، تقومه في تصوره الذهني في غيره بغيره، يصبح جزئيا، لأنك لكي يتشخص هذا المعنى في الذهن لابد أن تلحظه آلة أو حالة في غيره. هذا اللحاظ يؤدي إلى كون متعلقه يعني ملحوظه، واللحاظ عين الملحوظ، صورة متصور واحد في الذهن، أن يكون جزئيا ذهنيا، بحيث لو لحظت عين المعنى مرة أخرى بلحاظ آخر، لأن لاحظت النسبة الابتدائية الخاصة بين زيد السائر والسير والنقطة الخاصة، ثم غفلت عنها بعد ساعة لاحظته مرة أخرى وتصورته مرة أخرى، يصبح الصورة الثانية شخصا آخر جزئيا مستقلا غير الأول، حتى لو كان اللاحظ واحدا والذهن واحدا والمعنى بأطرافه واحد، فضلا عن أن يكون تلحظ مع معنى آخر يعني مثل زيد والسير ونقطة أخرى من البصرة أو نفس النقطة في وقت آخر ونحو ذلك مما فيه اختلاف خصوصية. فهذه أشخاص متفاوتة، جزئيات مختلفة. إذا كان المقصود تلك أو هذه، رد المصنف على دعوة الخصوصية سواء الخارجية أو الذهنية. في الخارجية قال أحيانا كثيرا ما ليش لا يكون كذلك، كما في الجملة الطلبية مثلا سر من البصر، أو الإخبار عن الاستقبال كما قلنا هنا. في فرض وتقدير كونها ذهنية أجاب بثلاثة إشكالات، أهمها أن لحاظ، يعني لا أقول أهمها، يعني هذا الذي يبقى في الذهن، أنه لابد في مقام الاستعمال من لحاظ المعنى. فإن كان عين ما تدعيه من اللحاظ المأخوذ في المعنى قبل الاستعمال، سواء لأنه أخذ فيه في الوضع أو لأنه وإن وضع للمعنى العام لكن استعمل في الخاص، فخصص المعنى قبل الاستعمال ليستعمل في الخاص، ولوحظ خاصا قبل الاستعمال ليستعمل في الخاص، إن كان عينه يلزم تقدم المتأخر، وإن كان غيره يلزم خلاف الوجدان، فإننا لا نجد في وجداننا حين الاستعمال إلا لحاظا واحدا متعلقا بذات المعنى، لا لحاظا متعلقا بالمعنى الملحوظ كذا مثلا، بحيث يكون هناك لحاظان أحدهما في طول الآخر. كان هنا إشكال أنه على هذا يعني النتيجة أصبحت أنه المعنى الموضوع له في الاسم والحرف واحد، لفظ الابتداء ولفظ من موضوعان لمعنى الابتداء العام، لا فرق بينهما من هذه الجهة، والمستعمل فيه هو هذا فكان هناك إشكال أنه على هذا يلزم الترادف، ومن أثار الترادف بل أثره الواضح البارز إذا لم أقل الحصري أن يجوز استعمال أحدهما في موضع الآخر، وهذا خلف، فإنه لا يجوز ذلك. قال عدم صحة الاستعمال هو من جهة اختصاص كل منهما بوضع، وقلنا هذه العبارة هناك من فسرها بشرط الواضع، أن الواضع لما وضع لفظ الاسم شرط أن تستعمله في المعنى إذا لاحظته استقلالا، ولما وضع لفظ الحرف شرط أن تستعمله فيه إذا أردته آلة وحالة في غيره. قالوا حينئذ على المصنف ومخالفة شرط الواضع لا يؤدي إلى غلط المعنى، ما دام إلى غلط الاستعمال، ما دام هو وضع هذا لذلك وجعل العلاقة بينه وبينه، إذن حتى لو شرط أن تستعمله هنا دون هناك لابد أن يصح، لأنه ما دام أصبح بينه وبينه العلاقة فاستعماله وإطلاقه يجب الحكاية عنه والدلالة عليه بمقتضى العلاقة، فلا يكون هناك غلط. وغايته أنك عصيت الواضع، وإذا كان الواضع ممن لا يجوز عصيانه فتستحق العقاب مثلا، وإن لم يكن ممن لا يجوز عصيانه فلا عقاب أيضا. وعلى كل حال يكون الكلام غلطا، مع أن بل وعلى كل حال لا يلزم أن يكون كلام غلط، مع أن المفروض غلط استعمال أحدهما محل الآخر. نحن فرارا من هذا وتمسكا ببعض عبارات المصنف فسرناه بغيره، هو قال لاختصاص كل منهما بوضع، ما قلنا بمعنى الوضع لهذا بوضع مستقل، يعني لمعنى غير ما وضع له ذاك بوضعه المستقل للآخر، وإلا هذا رجع إلى دعوى الآخرين أن المعنى مختلف، حقيقة المعنى مختلفة بين الاسم والحرف، وهو لا، قال إن المعنى واحد. فما معنى الاختصاص بوضع؟ قلنا اللفظ هنا وهناك وضع لذات المعنى، لكن معنى الوضع للمعنى أنه يجعل بين اللفظ والمعنى علاقة ارتباط، الواضع جعل بين كل من اللفظين والمعنى الارتباط، لكن خص الارتباط والعلاقة بين أحد اللفظين والمعنى بظرف، وخص هذه العلاقة بين اللفظ الآخر والمعنى بظرف آخر، فقال مثلا لفظ الابتداء لمعنى الابتداء العام، لكن متى هذه العلاقة وهو له؟ في ظرف إرادة المعنى بالاستقلال، ولفظ من لمعنى الابتداء العام، لكن متى هذه العلاقة بينه وبينه ومتى هو له؟ في خصوص ظرف إرادة المعنى آلة وحالة في غيره، فالموضوع له والمجعول العلاقة بينه وبين كل من اللفظين ذات المعنى، لكن الظرف الذي جعلت العلاقة بين اللفظ والمعنى مختلف فيهما، فإذا استعملت أحدهما في موضع الآخر، يعني لفظ الاسم في ظرف إرادة المعنى آلة، فقد استعملته بلا علقة، مع أنه هو المعنى الموضوع له، لكن هو المعنى الموضوع له في الظرف الخاص، في هذا الظرف لا علقة بينهما ولا وضع بينهما، من هنا لا يصح. لما انتهى من هذا تعرض لأمرين، أحدهما الأسماء الملحقة بالحروف، هي أسماء الإشارة والموصولات والضمائر، ويجمعها عنوان المبهمات، لأن هذه في ذواتها مبهمة وتحتاج إلى ما يعينها، فالموصول تعينه الصلة، واسم الإشارة مثل هذا تعين مراده ما يصاحب هذا الاستعمال من إشارة حسية، تقول انظر إلى هذا الرجل وتشير بيدك، هذه الإشارة الحسية لا تكون إلا إلى معين، كما أنه في الضمائر تحتاج الضمائر إلى مرجع ولا تشير إليه بيدك، لكنك تشير إليه بإشارة ذهنية، كأنك في ذهنك تفعل هكذا، تعيد إلى المرجع بدل أن تفعل بيدك مثلا، لأنه غير موجود فعلا في الخارج، يعني لا يشترط أن يكون في الخارج أمامك، تعيد عليه في ذهنك. مررت برجل فإذا هو باليد بالرأس، أعبر لك عن هذه الإشارة التي في ذهني مصاحبة لاستعمال ضمير هو ومتعلقها مرجع الضمير وهو الرجل المذكور في الكلام المتقدم مثلا. هذه الأسماء يقول الحال فيها حال الحروف، فيمكن فيها أن يدعى كما ادعي هناك إن الموضوع له خاص، وأن الواضع تصور مثلا كمثال في لفظ هذا، تصور كلي المفرد المشار إليه هذا المذكر، فالوضع عام، لكن الموضوع له خاص لأنه تصور هذا وجعل هذا مرآة إلى جزئياته، فوضع الجزئيات لجزئيات المشار إليه المفرد المذكر هنا وهناك وهنالك، عندما أقول رأيت هذا وكلمني ذاك وأمثال في لفظ هذا وكلمني هذا وإلى آخر، وبطبيعة الحال استعمل أيضا فيه، أو على الأقل إن وضع للعام كما هو التصور والوضع عام فالموضوع له عام، استعمل في الخاص، قصص واستعمل في هذا وهذا وهذا وهكذا، يمكن أن يقال هذا، لكن مصنف يقول هذا ليس بصحيح، والموضوع له فيها أيضا عام مثل كلي المفرد المشار إليه المذكر مثلا، والمستعمل فيه هو هذا تطبيق، مثل استعمال لفظ رجل في زيد من باب تطبيق المعنى العام على جزئية، استعمل فيه هو هذا المعنى العام كلي، شيل لفظ كلي، المعنى العام المشار إليه المفرد المذكر استعملته فيه، باعتبار أن هذا الذي أشير إليه هنا بهذا هو مشار إليه مفرد مذكر مصداقه ذاك المعنى الكلي، وأما التشخص فجاء في مثل هذا من جهة الإشارة الخارجية المقارنة للاستعمال، والتي هي من ضرورات مقام الاستعمال. في الاستعمال عندما أقول رأيت هذا أشير بيدي، هذا من لوازم مقام الاستعمال، وما كان من لوازم مقام الاستعمال لا يمكن أن يكون مأخوذا قبل ذلك في المعنى عند الوضع أو بعده قبل الاستعمال في المستعمل فيه، وإلا لازم تقدم المتأخر، وهكذا في مورد غير اسم الإشارة، هذه لأن الخصوصية خارجية إشارة حسية، في مثل الضمير الإشارة ذهنية الخصوصية ذهنية، وهذه أيضا عندما تستعمل وتقول فإذا هو زيد تشير بإشارتك الذهنية فيتشخص من جهة هذه الإشارة، لأن الإشارة وكذلك التخاطب في مثل رأيتك أعطيتك إلى آخره لا يكونان إلا إلى المتشخص، إما في الخارج أو في الذهن، حسب كون الإشارة أو الخطاب إلى خارجي أو إشارة ذهنية مثلا كما في مرجع غير ضمائر الخطاب مثل ضمير الغيبة مثلا، فالمشخص أو الخصوصية الخارجية أو الذهنية في هذه الموارد على اختلافها ليست دخيلة، هي من آتية من جهة مقام الاستعمال وهي من ضرورات مقام الاستعمال، ولا يمكن أن تكون مأخوذة في المستعمل فيه أو الموضوع لا، وإلا لازم تقدم المتأخر على ما ذكر هنا. فمما ذكر في معنى الحرف يتضح وينقضح الحال في هذه الأسماء الملحقة بالحروف، ثم الأمر الثاني الذي ذكره، ولو أنا عكست الترتيب، هو مسألة الخبر والإنشاء. وفي الخبر والإنشاء أقسام، هناك جمل تصلح للخبر فقط مثل جاء زيد، وأخرى تصلح للإنشاء فقط مثل قم. وليس هذا وذاك محل الكلام، ولا أحد يحتمل كما سيقول هو رجوع الجملتين الخبرية والإنشائية هاتين إلى معنى واحد، هاتان مختلفتان حتما. وإنما يصح ذلك في قسم ثالث وهو المشترك، مثل بعته، الذي يصح أن تحكي به وتخبر عن وقوع البيع منك في الخارج، كما يصح أن تنشئ به وتوجد البيع الآن إنشاء اعتبارا بقصد ترتيب أثار معينة. في مثل هذه قد يقول قائل، عندما تخبر هناك قصد حكاية، وعندما تنشئ هناك قصد إيجاد المعنى، وهذان مختلفان. فقد يقول قائل، لفظ بعت وضع بوضعين للمعنى اللي هو نسبة المادة، مادة البيع، إلى الفاعل، لكن بالوضع الأول لنسبة المادة إلى الفاعل حكاية، للحكاية عن نسبة المادة إلى الفاعل، فيكون الحكاية جزء الموضوع لا، قصد الحكاية جزء الموضوع لا. وبوضع آخر لإيجاد نسبة هذه المادة إلى الفاعل، طبعا إيجادا اعتباريا إنشائيا، واضح؟ فيختلف المعنى بين الخبر والإنشاء هكذا، ويتعدد الوضع أيضا. مصنف يقول لا، لفظ واحد وضع لمعنى واحد بوضع واحد لذات المعنى، ذات نسبة هذه المادة إلى الفعل. وأما قصد الإنشاء أو الإخبار فمن الدواعي المرتبطة بنحو الاستعمال، كيف تريد أن تستعمل لفظ معنى نسبة المادة إلى الفاعل؟ تريد أن تستعملها بقصد الحكاية لتحكي، تريد أن تستعملها بقصد الإنشاء لتوجد هذا المعنى، فهذا من الدواعي المرتبطة بهذا المقام، ولا ربط لهما بالمعنى الموضوع لا أو المستعمل فيه. أنت على كل حال وضع لذات هذا المعنى واستعمل فيه. هنا قال لا يبعد أن يكون هنا من هذا القبيل، كما قلنا في الحرف. في ذاك البحث الأسماء الملحقة بالحروف قال اتضح الحال، لأن تلك من نفس الباب، أما هذه فبينها وبين اختلاف كنت أشرت إليه. هذا التذكير فوت علينا بقية الوقت الذي كنا نريد فيه أن نقرأ العبارة، غدا أكثره يكون قراءة، والحمد لله رب العالمين.